عادة لما نفكر في انهيار هياكل السلطة الراسخة أو يعني الإمبراطوريات القديمة، تميل عقولنا فورا لتخيل جيوش جرارة أو حصارات طويلة أو ثورات دموية عارمة.
صحيح، يعني نحن دايما بنبحث عن الزلازل السياسية الكبرى أو الغزوات اللي تغير شكل الخريطة في يوم وليلة.
بالضبط، لكن المفارقة التاريخية هي أن الخطر الأكبر الذي يهدد أي نظام متجذر في السلطة لا يكون دائما جيشا عسكريا. في بعض الأحيان يكون مجرد شق صغير جدا في جدار سد متين، حدث محلي يبدو وسيطا وعابرا لم يكن من المفترض أن يطع أصلا.
وفجأة تبدأ المياه بالتدفق من هذا الشق الصغير، وإذا لم تتحرك النخبة الحاكمة لسده فورا فإن السد بأكمله ومعه النظام كله سينجرف بعيدا.
تقديم قراءة دينية تقليدية بل تفقيق الديناميكيات الاجتماعية والسياسية لحركة ناشئة تحدت وزلزلت فعليا هيكل السلطة في العالم القديم.
وما يجعل هذه الرحلة التحليلية مثيرة حقا هو أنها تضعنا زي ما تقول أمام مختبر حي، مختبر لدراسة كيفية نمو الحركات بشكل جذري. نحن أمام فرصة لنرى كيف يمكن لمجموعة صغيرة ومهمشة أن تتعامل مع تهديدين قاتلين في نفس الوقت، آلة القمع الخارجية الشرسة من جهة وخطر التعفن والفساد الداخلي من جهة أخرى.
طيب، خلينا ندخل مباشرة في صلب الموضوع ونبدأ من ذلك الشق في السد. القصة تنطلق حسب المصادر من حدث يبدو محليا ودافئا جدا في أحد أبواب الهيكل في أورشليم، الباب المسمى الجميل. رجل عاجز يتسول وفجأة يشفى هذا الرجل. على السطح هذه مجرد قصة إحسان، لكن كينر يشير إلى أنها أشعلت أزمة سياسية معقدة.
أزمة كبيرة جدا.
اللي لفت انتباهي بقوة في الملاحظات هو العبارة التي استخدمها بطرس ويوحنا لإتمام هذا الشفاء، قالوا باسم يسوع. سؤالي هنا يعني لماذا أثارت هذه العبارة المحددة كل هذا الذعر عند السلطات؟
شوف، لأننا إذا وضعنا أنفسنا في السياق التاريخي والقانوني لتلك الحقبة سنجد أن استخدام عبارة باسم فلان لم يكن مجرد تعويضة سحرية أو طقس لاهوطي غامض. في العالم القديم هذه العبارة كانت تمثل تفويضا قانونيا صريحا.
تفويض قانوني؟ مثل الوكالة.
بالضبط، زي ما نعرفه اليوم بالوكالة العامة. الحواريون هنا لم يكونوا يتصرفون كأفراد مستقلين يصنعون المعجزات بمزاجهم، بل كانوا يعلنون أنهم وكلاء معتمدون يمثلون سلطة أعلى. التحليل التاريخي لكينر يوضح أن القصة لا تتعلق بما يفعله الرسل أنفسهم، بل بأن مؤسس الحركة اللي أعدمته السلطات مؤخرا لا يزال يعمل ويمارس سلطته من خلال أتباعه على الأرض.
ويعني لتوضيح الفكرة، الأمر يشبه موظفا صغيرا جدا في قاعدة الهرم الوظيفي لشركة ضخمة يذهب ويبرم صفقة مليارية مستخدما الصلاحيات المطلقة للمدير التنفيذي اللي حاول مجلس الإدارة طرده للتو.
هذا تشبيه ممتاز جدا، وهو فعلا يضع أيدينا على سبب التوتر الحقيقي.
طيب لحظة، خليني أوقفك هنا. أنا قرأت في الملاحظات عن مفهوم روماني يدعى الإحسان أو الإيورجيتس. المفهوم يوضح أن من يقدم عملا خيريا للعامة يحظى بمكانة اجتماعية مرموقة. يعني أليس من الجنون أن تقوم السلطات بمعاقبة شخص لأنه ساعد رجلا عاجزا؟
يبدو جنونا لنا اليوم، نعم.
أقصد حتى أعتى الأنظمة الدكتاتورية تحاول عادة تبني الأعمال الخيرية أو على الأقل استغلالها سياسيا لتحسين صورتها. فلماذا تخاطر النخبة الحاكمة في أورشليم بسمعتها لمعاقبة عمل خيري يحظى بشعبية واسعة في الشارع؟
سؤال مهم. لكي نفهم هذا الرد يجب أن نفهم كيف كان يعمل نظام الإحسان هذا أو اليورغوتس على أرض الواقع في ذلك الوقت. في العالم اليوناني الروماني لم يكن العمل الخيري مجرد لطف أو تعاطف إنساني بريء. الأثرياء والنخب كانوا يستخدمون الأعمال العامة وتمويل احتياجات الفقراء كعملة سياسية لشراء الولاء، لفرض الهيمنة وتثبيت التدرج الاجتماعي.
يعني المانح دائما في الأعلى.
صحيح، عندما تقدم خيرا للعامة أنت تؤكد أنك في قمة الهرم وهم في أسفله، ومعاقبة محسن كانت تعتبر قمة الوقاحة والجحود، بل من أسوأ خطايا الاجتماعية. لكن وهنا المهم، عندما يأتي أشخاص من خارج النخبة، أشخاص من قاع السلم الاجتماعي، ويقدمون عملا خيريا بهذا الحجم وباسم شخص أعدمته الدولة مؤخرا، فهذا لم يعد إحسانا، هذا أصبح تمردا.
بمعنى آخر، هو إعلان سياسي مدوي يسحب البساط من تحت أقدام النخبة. هذا بصراحة يذكرني بكيفية تعامل الحكومات المركزية أو المؤسسات المالية الكبرى اليوم مع التقنيات اللامركزية.
متفق معك تماما.
يعني عندما تظهر تقنية جديدة تقدم حلولا للناس خارج سيطرة المؤسسة، رد الفعل الأول للسلطة ليس استيعابها بل محاولة حظرها وسحقها، لأنها تكسر احتكارهم للقوة.
ربط دقيق جدا. والنخبة التي نتحدث عنها هنا، وهم الصدوقيون ورؤساء الكهنة مثل حنان وقيافة، لم يكونوا مجرد رجال دين يؤدون طقوسا في الهيكل. يعني يجب أن ننزع عنهم هذه الصورة النمطية.
لم يكونوا مجرد رجال دين؟
أبدا، كانوا هم النخبة السياسية والاقتصادية والأمنية. كانوا يتحكمون في اقتصاد الهيكل اللي كان يمثل قلب المدينة المالي، وكانوا يسيطرون على حرس الهيكل. وحرس الهيكل هذا كان فعليا قوة شرطة محلية ضاربة ومسلحة، مصرح بها رسميا من الإمبراطورية الرومانية.
إذن نحن نتحدث عن مؤسسة أمنية واقتصادية متكاملة. طيب، ما هو وجه الاعتراض الفكري هنا؟ الملاحظات تشير إلى غضبهم من فكرة القيامة، لكن ألم تكن فكرة القيامة مقبولة عند بعض الطوائف اليهودية؟
بلى، الفريسيون مثلا كانوا يؤمنون بالقيامة كحدث مستقبلي، ولم يتعرضوا لقمع الصدوقيين بنفس هذه الشراسة أبدا. السبب الحقيقي للغضب هنا لم يكن الخلاف اللاهوتي المجرد حول مبدأ القيامة كفكرة.
إذن ما هو الخطر الحقيقي؟
الخطر كان في الإعلان بأن القيامة قد حدثت بالفعل هنا والآن وفي شخص يسوع تحديدا. تذكر أن هؤلاء القادة أنفسهم هم من أصدروا حكم الإعدام بحقه كتهديد سياسي وديني. الإعلان عن قيامته مدعوا بدليل ملموس كشفاء هذا الرجل العاجز هو بمثابة دليل تجريبي يجرد هذه القيادات من شرعيتها تماما.
واو،
يعني إذا كان الله قد نقض حكم إعدامهم وأقامه من الموت، فهذا يعني ببساطة أن الله يقف في صف الحركة الناشئة وضد السلطة الحاكمة، مما يجعل هذه النخبة مجرد سلطة مغتصبة وغير شرعية.
هذا يقلب الموازين تماما. الرجل المشفى لم يكن مجرد مستفيدا من معجزة، بل كان دليلا ماديا يمشي على قدمين ضد شرعية المؤسسة بأكملها. وهذا يقودنا إلى نقطة الاحتكاك الثقافية الكبرى اللي ذكرها كونر. الحواريون لم يكتفوا بذلك، بل أعلنوا بوضوح حسب المصدر أنه لا يوجد اسم آخر تحت السماء يمكن الخلاص به.
وهذه كانت مشكلة كبيرة.
بالضبط. في مجتمع يوناني روماني يعج بالآلهة والمعتقدات، ألم يكن هذا الاستبعاد الحاد بمثابة انتحار اجتماعي؟
كان هجوميا وصادما للغاية. الثقافة الرومانية كانت تتبنى نوعا من التعددية الاستيعابية، يعني كان يمكنك عبادة أي إله محلي، والإمبراطورية كانت ترحب جدا بإضافة آلهتك إلى مجمع الآلهة الخاصة بها طالما أنك تعترف بسيادة روما.
تسامح مشروط زي ما تقول.
صحيح، لكن أن تقف وتقول إن هناك طريقا واحدا فقط للنجاة وأن كل الهياكل والآلهة الأخرى باطلة، فهذا كان يعتبر وقاحة مجتمعية لا تختفر وحصرية منبوذة. لقد كان تحديا مباشرا للنظام العالمي المقبول وللتسامح السطحي الذي بنيت عليه الإمبراطورية.
وهذا يثير لدي فضولا حول مصطلح ظهر في الملاحظات، وهو الباريسية. النخبة نظرت إلى بطرس ويوحنا بازدراء شديد باعتبارهما رجالا غير متعلمين، وفي ذلك الزمن هذا يعني افتقارهما للتدريب البلاغي اليوناني الرفيع. ورغم ذلك نجد أنهما تحدثا بهذه الباريسية. ما هو الوزن الحقيقي لهذه الكلمة، ولماذا أربكت المحققين إلى هذا الحد؟
شوف، في العالم القديم التراتبية كانت كل شيء. الشخص من عامة الشعب لم يكن يسمح له حتى بالنظر في عيني النخبة، ناهيك عن مجادلتهم. كان يتوقع منه أن يتلعثم وينظر للأرض ويظهر الخضوع التام.
شيء يشبه الرعب من السلطة.
بالضبط، لكن الباريسية تعني الجرأة المطلقة والصراحة في التحدث بالحق، وهي صفة كانت تنسب عادة للفلاسفة الكبار مثل سقراط، عندما يقفون بشجاعة في وجه الطغاة دون تملق أو مواربة. عندما يقف صيادو سمك، أشخاص لا يملكون نفوذا أو جيشا أمام أقوى رجال الأمة، ويتحدثون بعقلانية وجرأة وباريسية تامة وبدون أي ذرة خوف، فإن هذا يكسر هيبة السلطة من الأساس،
لأن السلطة المتعسفة تعتمد على الخوف.
هذا هو بيت القصيد. السلطة المتعصفة تعتمد بشكل كلي على خوف الجمهور لكي تستمر. غياب هذا الخوف هو ما أصاب الصدوقيين بالرعب الحقيقي.
الرعب اللي دفعهم للتصعيد والمحاكمات والتهديدات. هم اعتقدوا أنهم سيسحقون الحركة في مهدها. لكن هنا تتخذ الأحداث مسارا جنونيا. حسب الملاحظات، الضغط الخارجي لم ينجح، بل كان كمن يسكب البنزين على النار. وهنا أنا أقف أمام أرقام أجد صعوبة بالغة في هضمها بصراحة.
تقصد أعداد المنضمين؟
نعم، الملاحظات تتحدث عن وصول عدد المؤمنين إلى 5000 رجل، وبإضافة النساء والأطفال قد يصل الرقم إلى 10000 شخص. لحظة، 10000 شخصا من أصل عدد سكان أورشليم اللي يقدره كينر بحوالي 85000. هذا يبدو مستحيلا. نحن نتحدث عن مدينة قديمة لا تملك وسائل تواصل جماهيري ولا إنترنت. ألا تعتقدين أن هذه الأرقام هي مجرد مبالغة تاريخية معتادة في النصوص القديمة لتعظيم الشأن؟
هذا التشكيك منطقي جدا، وهو أول ما يتبادر لذهن أي باحث حديث يقرأ النص. لكن الدكتور كينر يرد على هذا التساؤل الديموغرافي بسياق تاريخي وسوسيولوجي صلبا جدا. أولاً، هذه الأرقام حتى لو اعتبرناها تقديرية فهي تمثل انفجاراً هائلاً مقارنة بالطوائف الراسخة. الفريسيون مثلاً، رغم كل نفوذهم اللي بني عبر أجيال، لم يتجاوزوا 6000 عضو.
واو، 6000 فقط؟
نعم، والإثينيون كانوا حوالي 4000. ثانياً، من الناحية السوسيولوجية، حركات الصحوة الكبرى غالباً ما تكسر القواعد الطبيعية للنمو السكاني وتبدأ بانفجار فيروسي غير متوقع.
بس هل هناك سوابق تاريخية موثقة لمثل هذا النمو الانفجاري في حركات أخرى لكي نقيس عليها؟ لأن الرقم لا يزال يبدو ضخماً.
بكل تأكيد، لدينا أمثلة موثقة في العصور الحديثة تشرح هذه الظاهرة. الصحوة الكبرى الثانية في أمريكا مثلاً شهدت نمواً جنونياً للميثوديين والمعمدانيين في فترات زمنية قصيرة جداً، وفي القرن 20 انطلقت الحركة الخمسينية من مجموعة صغيرة لا تذكر لتكتسح مناطق شاسعة وتضم مئات الملايين حول العالم. النمو الفيروسي ليس مستحيلاً أبداً عندما تلامس الحركة التجديدية عصباً حساساً وتلبي احتياجات عميقة يتجاهلها النظام القديم.
لنبني على تشبيه الشركة الناشئة اللي ذكرناه قبل قليل، وكأن هذه الحركة نجحت لأنها قدمت منتجاً أو شبكة أمان اجتماعي فشل الحرس القديم في توفيرها. وهذا يطرح سؤالاً مهماً جداً عن الديموغرافيا، كيف كسروا الحواجز الاجتماعية؟ خصوصا يعني دور النساء. التاريخ والمصادر تخبرنا أن النساء كنا من أوائل المنضمين وبأعداد ضخمة،
وهذا هو سر النمو الفيروسي. شوف، في المجتمع المتوسط القديم القائم على الهيكلية الأبوية الصارمة، كان انضمام الرجال من الطبقات العليا أو المتوسطة لحركة منبوذة ومضطهدة يعني الانتحار الاجتماعي والسياسي. لديهم الكثير ليخسروه.
صحيح، مكانتهم، ثرواتهم.
بالضبط، أما النساء والطبقات المهمشة فكن يمتلكن مكانة اجتماعية أقل ليخسرنها في المقام الأول. هذه الحركة الناشئة قدمت لهن مساواة وقبولا وشراكة روحية لم تكن متاحة أبدا في هياكل الهيكل التقليدية اللي كانت تخصص ساحات معزولة للنساء. الحركة منحتهم صوتا وقيمة، فكان من الطبيعي جدا أن يكونوا هم المحرك الأساسي لهذا الانتشار الجذري.
إذن الحركة حولت القمع الخارجي إلى وقود للانتشار. لكن
كما يحدث في كل قفزة نمو سريعة، تأتي أزمة النمو. وهنا نصل إلى الجزء اللي أزعجني وأثار حيرتي حقاً في الملاحظات التحليلية، التهديد من الداخل.
قصة حنانيا وسفيرة؟
نعم، الملاحظات تشرح كيف خلقت الحركة نظام تكافل اجتماعي راديكالي. الناس كانوا يبيعون أراضيهم وعقاراتهم طوعاً لدعم شبكة الأمان للفقراء في أورشليم، ويطرح هنا مثال إيجابي لرجل يدعى يوسف برنابا باع حقلاً وتبرع بصدق. لكن في المقابل المباشر لدينا قصة الزوجين حنانيا وسفيرة،
وهذه القصة تعتبر من أكثر النقاط المحورية في فهم ديناميكيات الحركات التأسيسية. حنانيا وسفيرة قررا بيع ملك لهما، لكنهما قاما بتسليم جزء من المال فقط، بينما ادعيا علنا أمام الجميع أنهما قدما كامل المبلغ، تماما كما فعل برنابا.
والعقاب على هذا الادعاء كان موتا فوريا. يجب أن أعترف، عقابا بالموت الفوري لمجرد الكذب حول حجم التبرع يبدو متطرفا جدا ومرعبا. أليس هذا يتناقض تماما مع رسالة التسامح والإحسان اللي انطلقت منها الحركة؟ كيف يمكن لكينر أو أي مؤرخ أن يفسر هذا المستوى من العنف الداخلي القاسي؟
الصدمة التي تشعر بها الآن هي بالضبط ما كان يفترض بالمستمع القديم أن يشعر به، وهي مقصودة. لكي نفهمها علينا أن نخلع عدستنا الحديث قليلا وننظر من خلال نظرة العالم القديم لمفهوم المساحة المقدسة واللحظات التأسيسية. كينر هنا يقارن هذا الحدث بقصص قديمة معروفة في الذاكرة اليهودية.
مثل ماذا؟
مثل قصة عاش خين بن كرمي في سفر يشوع، أو ابني هارون اللذين تلاعبا بالنار المقدسة. في هذه اللحظات التأسيسية لأي عهد جديد ينظر إلى النقاء ليس كفكرة أخلاقية مجردة، بل كقوة فيزيائية خطيرة. الخطيئة هنا لم تكن البخل، لم يجبرهم أحد على التبرع أصلاً، فالأمر كان اختيارياً تماماً، عكس جماعة قمران مثلاً، اللي كانت تجبر أعضاءها على التنازل عن أموالهم.
إذن المشكلة لم تكن في المال نفسه، بل في التزييف.
بالضبط، الخطيئة كانت إدخال الكذب والادعاء الزائف إلى قلب حركة تعيش حالة صحوة مقدسة. إدخال هذا التزييف في النواة التأسيسية ينظر إليه كعدوى أيديولوجية قاتلة. في تلك العصور كان ينظر إلى الفساد الداخلي والرياء على أنه خطر إشعاعي يدمر الحركة أسرع بكثير من سيوف الإمبراطورية. إذا سمح للنفاق بأن يصبح جزءاً من ثقافة الحركة في يومها الأول، فإن الجوهر الأخلاقي يتبخر.
دعني أحاول الصياغة هذا بمفهوم تنظيمي حديث. هل يمكننا اعتبار هذه الحادثة القاسية بمثابة الإجراء الإقصى لحماية العلامة التجارية أو الجوهر الأخلاقي للحركة في مهدها؟ أقصد، لو تساهل القادة مع حنانية وسفيرة لانهار نظام التكافل الاجتماعي بالكامل.
كيف يعني؟
يعني الناس العاديون سيتوقفون فوراً عن التبرع الحقيقي إذا شعروا أن الآخرين يتسلقون على أكثر للحصول على وجاهة الاجتماعية عبر تبرعات وهمية، وأن النظام يمكن اختراقه بسهولة.
هذا التشبيه يلامس جوهر القضية تماماً. التساهل مع البحث الرخيص عن الوجاهة كان سيحول هذه الحركة الاستثنائية المبنية على ثقة راديكالية ومخاطرة جماعية إلى مجرد ناد اجتماعي تقليدي آخر يتنافس فيه الناس على المناصب والسمعة من خلال واجهات مزيفة. وما يؤكد أن هذا الحدث كان تطهيراً ضرورياً لنمو الحركة وليس مجرد قمع هو ما تقوله الملاحظات عما حدث فوراً بعد إيقاع هذا العقاب الصارم.
نعم، الملاحظات تذكر أن قوة الحركة زادت بشكل مرعب بعد هذه الحادثة، لدرجة أن ظلال بطرس فقط أثناء مروره في الشوارع كانت تكفي لشفاء المرضى.
وهذا مهدبدا يفهم في السياق القديم كدليلا على كثافة القوة الروحية اللي نتجت عن هذا النقاء الصارم. الدكتور كينر يربط هذا بالقصص القديمة عن قوة عظام النبي إليشع، أو القوة التي كانت تخرج بمجرد لمس ملابس يسوع في الأناجيل أو ملابس بولس. الفكرة التي يطرحها النص بوضوح هي أن الحفاظ على المصداقية الداخلية المطلقة حتى لو كان ثمنها صادماً ومرعباً أدى إلى تصاعد قوة الحركة وتأثيرها في الشارع، وجعل الانضمام إليها قراراً بالغ الجدية لا يتخذ للمباهاة أو الاستعراض المجتمعي.
طيب، دعونا نأخذ خطوة للوراء الآن ونستعرض الصورة الكاملة لهذه الرحلة المعرفية المذهلة.
بدأنا بشق صغير جدا في السد، عمل خيري بسيط، شفاء رجل عاجز، كشف الهشاشة المرعبة للنخبة السياسية الحاكمة. سارعت هذه النخبة لقمع التمرد، فاكتشفت أن الضغط الخارجي مجرد هواء يزيد من اشتعال نار الحركة.
صحيح، ودفعها لنمو ديمغرافي هائل كسر الحواجز الطبقية والجندرية.
ثم وفي قمة انتصارها على هذا الضغط الخارجي، واجهت الحركة اختبار البقاء الحقيقي، التحدي الداخلي، واتضح أن استدامة أي حركة ثورية لا يتطلب فقط الشجاعة لمواجهة النخب، بل يتطلب صرامة لا هوادة فيها ضد النفاق وتزييف الانتماء من الداخل.
وهذه التحليلات تتجاوز كونها مجرد تاريخ غابر، إنها دراسة حالة عميقة جدا حول القيادة وكيفية تعامل الحركات مع السلطة والتوتر الدائم والمستمر بين تقديم التزام حقيقي يغير الواقع وبين أغراء السعي الرخيص للحصول على صورة اجتماعية براقة.
مما يعيدنا فعلا لمشهد السد المائي اللي بدأنا به. السد لا ينهار دائما بسبب قوة المياه التي تضرب جدرانه من الخارج، في أحيان كثيرة يتفتت ببطء وصمت من الداخل بسبب هشاشة المواد المستخدمة في بنائه وفسادها.
متفق معك تماما، النزاهة والأصالة الداخلية الصلبة هي الفلتر الوحيد الذي يحدد ما إذا كانت المؤسسة أو الحركة ستصمد أمام طوفان التاريخ أم ستذوب وتتلاشى عند أول اختبار.
وهذا يكركنا أمام تساؤل عميق جدا أود أن نتأمل فيه جميعا بناء على قصة حنانيا وسفيرة. الواحد منا ينظر اليوم لعصرنا الحالي الذي أصبح فيه بناء صورة مزيفة عن الفضيلة أسهل من أي وقت مضى، عصر يقاس فيه التأثير بعدد الإعجابات وتبنى فيه السمعة على واجهات مصممة بعناية على وسائل التواصل الاجتماعي بدلا من الأفعال الحقيقية في الواقع. دعونا نتخيل ماذا سيحدث لو طلب من حركاتنا الحديثة ومؤسساتنا أن تمتلك وتطبق نفس هذا المستوى الراديكالي القديم من المصداقية الخالية من أي ادعاء أو فلتر. هل ستصمد أي حركة أو مؤسسة حديثة أمام هذا الاختبار الصارم للأصالة؟ أم أن معظم ما نراه حولنا سيتساقط وينهار عند أول محاولة جادة لاختبار نوايانا الحقيقية؟